بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الآخون في الحاشية أشكل على نفسه بأنه مجرد كون أشدية المصلحة في الترك لا توجب حزازة في الفعل لا يكفي لحل المشكلة، وأن العبادة صحيحة، فإنه توجد بعض الموارد بالرغم من وجود مصلحة في الفعل ولكنه لأجل مزاحمتها بما هو أهم، فإن هذه المزاحمة تمنع من أن يكون الفعل مقربا بالرغم من وجود المصلحة، كما لو تزاحم الأمر بالإزالة عليكم السلام مع الأمر بالصلاة، فلا إشكال أن الصلاة واجبة للمصلحة، غايته أن مصلحة الإزالة أهم من مصلحة الصلاة. وفي مثل هذه الموارد لو صلى فإن صلاته باطلة بالرغم من وجود المصلحة في الفعل. فذهب جمع كما بحثناه مفصلا أنه بناء على أن ترك أحد الضدين مقدم لفعل الضد الآخر، فترك الصلاة مقدمة للإزالة، ومقدمة الواجب واجبة، فترك الصلاة واجب، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فإذا كان ترك الصلاة واجبا من باب المقدمية فالصلاة محرمة، فالصلاة تكون محرمة فتفسد العبادة، لأن المنهي عن غير صالح للمقربية. فالمقام أيضا من هذا القبيل، فعندنا تزاحم بين شيئين، فيكون البعض نحو الطلب الأهم، فيكون ترك المهم مقدمة لفعل الأهم، وإذا كان مقدما فالمقدم مطلوبا والطلب بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فيكون الفعل منهيا عن على حذو النعل بالنعل في مورد المتزاحمين الإلزاميين. أجاب المصنف أن قياس التزاحم بين الإلزاميين على التزاحم بين المستحبين قياس مع الفارق، ولا يصح قياس أحدهما بالآخر، فإنه إذا كان المورد من باب المتزاحمين الوجوبيين كالإزالة والصلاة، فهنا يقال حيث إن الإزالة وهي الأهم واجبة متعنونة بعنوان الوجوب، فيقال بأن البعث الفعلي والبل والمحبوبية الفعلية اللزومية والمحركية اللزومية الفعلية تقتضي أن يكون مصبها ما هو الإزالة، فالبعث الفعلي الذي لا يرضى المولى بتركه هو حول الإزالة الأهم، ومقتضى ذلك سد أبواب العدم المفضية لعدم تحقق الأهم، فيقوم المولى ويمنع منعا أكيدا. لماذا؟ لكل ما يفضي لعدم تحقق مطلوبه وهي الصلاة، فتكون الصلاة مصبا للمنع فعلا وإن كانت فيها مصلحة. فإن بل الباعثية الأكيدة اللزومية نحو الإزالة تقتضي سد أبواب العدم على أين؟ على نحو لزومي تفتين، فيكون فتكون الصلاة التي هي الضد ممنوعة. ويأتي كلام البحث الذي ذكرنا بناء على أن ترك أحد الضدين، وكان ناقشنا في الباء الكبرى، لكن بناء على أن ترك أحد الضدين مقدم للضد الآخر، ماذا نقول؟ الإزالة واجبة، ومقدمة الواجب واجبة، ومقدمة الواجب واجبة، فحيث وترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة، وإذا وجب الشيء اقتضى النهي عن ضده العام، فالصلاة تكون شنو؟ محرمة. هذا كله في التزاحم بين اللزوميين. وأما إذا كان التزاحم ليس بين اللزوميين كالتزاحم في باب المستحبات، فلم يقل أحد أنه لو تزاحم مستحبين واختار المكلف المستحب الأقل مصلحة فإنه لا يقع عباده، ما رأينا أحد من المسلمين ولا من غير المسلمين يقول بذلك. فلو صار تزاحم بين صلاة الليل وبين قراءة القرآن، فاختار المكلف قراءة القرآن على صلاة الليل ذي الملاك الأهم، فهل لا يقع قراءة القرآن عبادة؟ لا يقول أحد بذلك، ويدعي أنه مقتضى المحركية والباعثية نحو الأهم سد أبواب العدم المفضية لعدم تحققها، فيكون ترك القراءة القرآن لازوج له جايب. وش قاعد وين قاعد؟ وش في قاعد تقول حكي؟ لأن حيث إن الحكم ليس حكما لزوميا، ليس حكما يقتضي سد أبواب العدم على نحو اللزوم، فإنه يمكن للمولى أن يفتح باب عدم هذا الشيء ويرخص في عدمه، لأن مصلحته ليست مصلحة شنو؟ لزومية. فقياس المقام على الواجبين قياس مع الفارق، فإن البعث الأكيد هنا يقتضي سد أبواب العدم، أما إذا كان البعث ومرخوص في حد ذاته هو مستحب في حد ذاته فإنه لا يمانع من الترخيص في تركه بفتح باب العدم، وإلا لو كان المولى لا يريد عدم هذا الفعل لما رخص في تركه. فقياس المقام على المكروهين أو على استغفر الله على المستحبين قياس مع الفارق. هذا هو التعليق الأول على مطلب الكتاب وهو شرح حاشية المصنف. التعليق الثاني التعليق الثاني ما أفاده المحقق النائيني قدس سره وبيانه أننا نريد أن نحل مشكلة العبادة المكروهة التي تعلق النهي بعنوانها وليس لها بدل كصوم يوم عاشوراء. فهل جواب المصنف ينفع في حل هذه المشكلة أو لا؟ يقول لا يمكن حل مشكلة العبادة المكروهة في هذا القسم كصوم يوم عاشوراء بهذا الجواب الذي ذكره المصنف، وذلك لأنه أدرج المورد في باب المتزاحمين في المستحبين وطبق أفكار التزاحم بين المستحبين لحل المشكلة، والحال أن التزاحم لا يصح تطبيقه في أمثال المقام، فلا يمكن التشبث بنكتة التزاحم لحل المسألة، واضح؟ لأن قاعدة التزاحم وشروط التزاحم لا يتحقق في أمثال هذا القسم. بيان ذلك ذكروا في محله، وين محل شيخنا؟ وين محله؟ بحث الترتب هناك في التزاحم، أنه التزاحم إنما يعقل بين الضدين اللذين لهما ثالث، وأما الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا معنى لعلاج المسألة بالترتب وتطبيق قواعد باب التزاحم، بل المسألة أدرجها في أي باب؟ في باب التعارض. فمثلا لو دار الأمر بين الجهر والإخفات وهما ضدان لا ثالث لهما وقصرت القدرة عن الجمع بينهما لا يطبقون أحكام باب التزاحم لنقاط ذكروها هناك، أهمها أن التزاحم إنما يأتي في موارد إمكان الترتب. التزاحم إنما يأتي في أي موارد؟ إمكان الترتب، ولا يعقل الترتب بين الضدين اللذين لا ثالث لهما لأنه تحصيل للحاصل. فكأن المولى يقول اجهر بصلاتك فإن لم تجهر فاخفت، في هذا المعنى إذا ما جهر كيف يخفت؟ إذا ما جهر هو خافت. اجهر في صلاتك إذا فإن لم تجهر فاخفت، عدم إذا ما جهر فإنه سيساوق الإخفاض لأنهما ضدين لا ثالثة لهما، فيكون الأمر بالضدين على نحو الترتب تحصيلا للحاصل. تحرك فإن لم تتحرك فاسكن، إذا ما تحرك هو ساكن فشان يقول فاسكن؟ هل هناك معنى إذا لم تتحرك فاسكن تحصلها؟ إذا ما تحرك فهو ساكن، لا معنى لأن يخاطب فاسكن.
إذن الضدين اللذين لا ثالث لهما لا يعقل فيهما تطبيق فكرة التزاحم. ويقول المحقق النائيني أن مقامنا من هذا القبيل، فإنه في المقام عندنا إما أن يصوم أو يترك الصوم. أنتم قلتم يا شيخنا الآخر هناك مصلحة في الصوم، هناك مصلحة في ترك الصوم، فهل يمكن أن يقال أنه يوجد عندنا أمران، أمر بالصوم أمر بترك الصوم، وهذين الأمرين نعالجهما بشنو؟ بفكرة التزاحم وتطبيق قواعد التزاحم. يقول هذا غير معقول، لأن المورد من باب الضدين اللذين لا ثالث لهما، فإما أن يصوم أو يترك الصوم، إما هو يصوم أو يترك، إن قلنا أن الترك عنوان وجودي أو يكون من قبيل النقيضين، بعد أوضح بأن النقيضين لا يأتي فيهما شنو؟ لا يأتي فيهما فكرة الترتب والتزاحم، لأن الضدين لأن ليس لهما ثالث، فيكون حكمها حكم النقيض النقيضين. فهنا يقول الآخر، يقول الميرزا النائني، الصوم وترك الصوم ضدان لا ثالث لهما، فلا يعقل الأمر التعييني بهما لأنه أمر بالضدين، فلا يعقل أن يؤمر المكلف تعيينا بالصوم وبترك الصوم لأنهما ضدان، ولا يعقل الأمر بالضدين، فالأمر التعييني لا معنى له لأنهما ضدان، وكذا لا معنى للأمر التخييري لأنه تحصيل للحاصل، فهو فاعل لأحدهما تكوينا، والتفتين هو أحدهما فاعله تكوينا، لأنه إما صائم أو تارك، فهو تكوينا محقق للأحد، فلا معنى لأمره بالأحد وهو الأمر التخييري. فالأمر التعييني غير معقول لأنه أمر بالضد، الأمر التخييري بينهما غير معقول لأنه تحصيل للحاصل، لأنه تكوينا فاعل لأحدهما، فلا معنى أن يطلب منه الجامع الحاصل. فكيف يقول الآخر في الكتاب، شوف عبارته، فهما حينئذ، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، فيحكم بالتخير. كيف يحكم بالتخير بينهما؟ حتى لو فرضنا أنهما متساويين، في الملاك، مصلحة في الترك ومصلحة في الفعل، كيف يؤمر بالتخير بينهما أنهما ضدان لا ثالثة لهما؟ فيحكم بالتخير بينهما لو لم يكن أهم في البين، وإلا لو كان هناك أهم فيتعين الأهم. معنى يتعين الأهم بمعنى شنو؟ بمعنى أن المهم أيضا موجود له أمر، وإلا قصد يتعين الأهم بمعنى أنه لا أمر بالمهم. رجعنا إلى المشكلة، إذا ما في أمر بالمهم كيف تصح الصلاة؟ إذن ما أدرجه الآخند في حل المشكلة بأن المورد من قبيل المتزاحمين لا يصح، وأجيب عن الإشكال بجوابين. واضح المحذور شيخنا سيدنا الجليل. الجواب الأول ما ذكرناه في شرح عبارة الآخند، وذكره السيد الشهيد قدس سره أيضا في البحوث بعبارة أخرى، وهو أنه تارة ندعي بأن مقصود الآخوند التزاحم الامتثالي الذي عبرنا عنه بأي تزاحم؟ التزاحم المأموري، ونريد أن نجري قواعد وشرائط باب التزاحم في مقام الامتثال. فيرد الإشكال، فإنهما ضدان والضدان بلي، نعم لا ثالث لهما، فلا يعقل لا يعقل الأمر الترتبي أو إدراج الضدين. هذا بحث مفصل، مو هني يعني بحثوا ليش الضدين الذي لا ثالث لهما مو مندرج بالتزاحم، عندهم بيانات واضح، بس هذا الآن أصل الموضوع هني أنا شرحت شيء إجمالي ولا هو بحث مفصل. الضدان اللذين لا ثالث لهما ليس من قبيل المتزاحمين، بل أنا أقول أكثر، وليس فقط من باب الضدين اللذين لا ثالث لهما فأفكار التزاحم لا تأتي في المستحبات، إنما تأتي في أي أحكام؟ في الأحكام الإلزامية، قواعد وأحكام ومشكلة باب التزاحم، وهو قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين، إنما يأتي كما حقق في محل بحثه في محله في التزاحم، تأتي في موارد الحكمين الإلزاميين، ولا يأتي التزاحم الامتثالي المأموري في أي باب؟ في باب المستحبات، ولهذا اشتهر عندهم لا تزاحم في باب المستحبات، بل الأمرين في عرض واحد، أنه يأمره بالتصدقة ويأمره بصلاة الليل ويأمره بكذا في عرض واحد، لأن هناك ترخيص في الدار. فلو أراد الآخان إدراج المورد في باب التزاحم، من يحتاج إلى عناية الضدين لهما ثالث أو ليس لهما ثالث؟ نقول لا تزاحم في المستحبات، تنحل المشكلة. فهذا منبه يا شيخ إبراهيم إلى أن مقصود الآخر لا التزاحم الذي إذا أطلقه النائني فإن المراد منه التزاحم الامتثالي. التزاحم في كلمات النائني، ما شوف التزاحم سيد حط بالك لأي تزاحم؟ التزاحم الامتثالي، التزاحم المأموري، بل مراد الآخوند هنا التزاحم الآمري الملاكي، والتزاحم الملاكي أنا أشرح المطلب أكثر، له صورتان. الصورة الأولى أن هناك وعاء ومصب واحد، هذا المصب الواحد فيه حيثية مصلحة، هذا نفس المصب فيه حيثية مفسدة، فيأتي المولى ويعمل قواعد الكسر والانكسار، ويرى أنه ما هي المصلحة الأهم أو المفسدة الأهم، فإن كانت المصلحة هي أهم فيكون الأمر استحبابي، إن كان المفسدة هي أهم يكون الحكم كراهتي أو تحريمي أو وجوبي، وهو ما يبحثه أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. كان الحظ وعاء ومصب واحد، هذا المصب في حيثية مصلحة وفي حيثية مفسدة، فإذا قيل مكروه يعني أن المتقرر بعد الكسر والانكسار في هذا الوعاء ما هو؟ المفسدة، فحينئذ يمنع من المقربية. صحيح، إذا قام المولى وأعمل التزاحم الملاكي بهذا المعنى، بأن الذي هو لاحظ مصاب واحد ورأى أن المصب هذا بعد الكسر والانكسار النتيجة هي المفسدة، غايته أن المفسدة إما لزومية أو مفسدة شنو غير لزومية فصارت مبغوضية فيكون الفعل غير صالح للمقربية. فالكراهة بالمعنى الاصطلاحي غير باب العبادة وجود مفسدة في الفعل تقتضي المبغوضية وهذا مانع من المقربية. وعندنا نحو آخر من التزاحمات الملاكية فإن المولى يرى أن نفس هذا الوعاء نفس هذا المصاب نفس هذا الوعاء صلاة فيها مصلحة كباقي أفراد الصلاة فالنتيجة المتقررة والنهائية يا شيخ إبراهيم في الصلاة وهي الحركات والسكنات المصلحة فهناك مصلحة في الفعل. انتهينا. إذن الفعل مستحب لا مستحب؟ مستحب. غايته أن هناك عنوان آخر ذو مفسدة كمخالفة من صام في يوم عاشوراء فرحا وسرورا، وهذا العنوان إما أنه ملازم للترك أو اتحد مع الترك ويكون ذاك العنوان مصبا للمصلحة في الترك. واضح الفكرة؟ فصار عندنا مصلحة في الفعل ومصلحة في العنوان الملازم أو المنطبق. فيأتي المولى، فالمولى له حالتان شيخنا، تارة يلقي الخطابين يا شيخ موسى فيقول يقول للعبيد يستحب لكم الصلاة، الصلاة قربان كل تقي، ويأتيهم خالفوا من صام لا تتشبهوا بأعدائي، واضح، لا تتشبهوا بأعدائي، لا تسلكوا سلوك من بل أعدائي. فعندنا أمر متعلق بطبيعة، عندنا نهي متعلق بطبيعة، اجتمعا في المجمع، فيلزم حينئذ إدخال المسألة في أي باب؟ اجتماع الأمر والنهي. فنقول صلي مطلقا، سواء صم مطلق، سواء كان في يوم عاشوراء، في يوم عرفة، في يوم الاثنين، في يوم الخميس، لا تتشبهوا بأعدائي مطلقة، يشمل الصوم تشبها بأعدائهم، اللباس تشبها بأعدائهم، الأكل تشبها بعاداتهم، القيام للضيف تشبها بعاداتهم، القيام عن المجلس تشبها بأعدائهم، واضح. فيوجد عندنا أمر متعلق بطبيعة، نهي متعلق بطبيعة، نسبة عموم وخصوص، من واش اشتركا في مجمع، دخلت المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي. اكتفتين؟ هذه صورة. صورة أخرى لا، وهذا يسمونه اجتماع الأمر والنهي. وتارة المولى لا يلقي الخطابين على هذا النحل المكلف، بل هو يقوم ويتصدى لعلاج التزاحم في مقام الجعل. واضح الفكرة؟ هو نفسه المولى يتصدى ويعالج التزاحم في مقام الجعل، ولا يلقي الخطابين للمكلفين ولو من باب خوف أنهم يقعون في شبهات مصداقية، وهل هذا تشبه، هل التشبه الصوم سرورا أو الصوم غير سرورا، وهل هذا مصداق للتشبه، يخاف في مشاكل مصداقية كثيرة. فحفاظا على ملاكه يأتي المولى ويتصدى هو بنفسه في مقام الجعل ويقول لا تصم في يوم عاشوراء. واضح شيخنا؟ كلام عقلائي. لا تصم في يوم عاشوراء بنحو النهي التنزيهي، النهي الكراهة، من باب أن مصلحة الترك أشد من مصلحة الفعل، فبين علاج هذا التزاحم الملاكي الذي قام به في عالم الجهل وأبرزه في خطاب لا تصم في يوم عاشوراء وإن كنت لو صمته تحصل ثواب. واضح الفكرة؟ فما صدر من المولى في عالم الجهل لا تصم في يوم عاشوراء، ولكن لو صام المكلف قطعا بالاتفاق كما هو معلوم صومه صحيح، أبرز التزاحم أو علاج التزاحم الملاكي من هذا النحو بهذه الصياغة الجعلية. واضح الفكرة؟ فهذا ليس من باب اجتماع الأمر والنهي، ولا من باب أنه شنو أنه العب الفعل فيه منقص وحزازة، بل فحينئذ لا يصلح للمقربية. ومراد الآخذ من التزاحم التزاحم من هذا القبيل، لا أنه تزاحم اصطلاحي، وإلا التزاحم الاصطلاحي توقف على خطابين، خطاب صوم، خطاب لا تتشبه مثلا بأعدائي أو كذا، وصار قصور في القدرة في مقام الجمع بين الامتثالين. ولهذا عبر الآخون كما قلنا، هاي سمينا تزاحم، شو سمينا تزاحم؟ هذا تزاحم آمري. وبعضهم يفرق بين التزاحم الآمري والتزاحم الملاكي. واضح سيد الشيخ؟ عبر التزاحم الملاكي بما يشمل التزاحم الآمري. بعضهم يقول التزاحم الملاكي يعني هالصورة الأولى في وعاء واحد اللي هي الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. التفتين بعضهم، احنا الآن شرحنا التزاحم الملاكي لها كم صورة؟ صورتين. بعضهم يقول لا، التزاحم الملاكي له صورة واحدة وهو الأولى، الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. يا مصالح، المصالح بعد الكسر والانكسار، والمفاسد بعد الكسر والانكسار. الثاني حيسمي تزاحم آمري لأنه الفعل تمت مصلحته خلاص، لكن المشكلة عندنا فعل آخر ملازم لهذا الفعل أو منطبق عليه فيه مصلحة أو مفسدة، يأتي المولى ويعالج التزاحم الآمري. ولا وذكر هنا لا مانع من التزاحم الآمري في باب الضدين الذين لهما ثالث، الذي ليس لهما ثالث، بل حتى بين النقيضين التزاحم الآمري الذي يقوم به المولى لا مانع منه. فاتضح من خلال هذا العرض يا شيخنا أن الآخن، ولهذا قال من قبيل المتزاحمين، العبارة ما قال هما من المتزاحمين، من قبيل، من قبيل. فتبين، وأنا عمقت كلام سير الشهيد لأن بعضهم أشكل كلام سير الشهيد، بعضهم أشكل قال إذا كان تزاحم ملاكي يكون في مفسدة، وإذا كان في مفسدة لا يصح التقرب، فكيف يا سيدنا الشهيد تحل المسألة بالتزاحم الملاكي؟ يقول لا، استشيخ التزاحم الملاكي بالنحوين ثاني لا بالنحوين أو الأول.
نعم، في مورد في الحل الثاني
التزاحم
عندنا خطاب أو خطابان؟
خطاب واحد.
كيف نقول أنها عبادة؟
عبادة، لأنه قال نون عبادة، نقول هذا هل هو نهي تحريمي أو نهي تنزيهي؟ إذا كان النهي هنا نهي تنزيهي لقيام السيرة المتشرعية والارتكاز أو الإجماع على أنه لو صام صومه صحيح، بخلاف لا تصوم يوم العيد. ما في خطاب، ما في خطاب الصوم، هذا كاشف، هذا بنلو الالتزامي إليه يقولون. يقول لا تصم في يوم عاشوراء، إذا كان النهي نهيا تنزيهيا هو بحد ذاته مدلوله الالتزام بأن الصوم مطلوب.
كيف عرفنا أن هذا النهي تنزيهي؟
ارتكاز متشرع. فإذا عندنا الارتكاز، يعني المتشرعة تلقوا هذا الدليل على أن هذا النهي تنزيهي، ولهذا هو خطاب واحد. لا تصم يوم العيد، لا تصم يوم عاشوراء. كيف حملوا لا تصم يوم العيد على الحرمة وحملوا لا تصم يوم عاشوراء على الكراهة؟ لقيام الارتكاز على أنه يقع صحيحا.
أنا أريد أقول إذا نحن في مقام الجعل،
ما في جعل، خطابين، خطاب واحد، خطاب واحد أراد أن يبينه المولى، يبين حقيقة هذا الخطاب، فيقول هناك خطاب واحد حقيقة هذا الخطاب وسنخه النهي التنزيهي عن صوم يوم عاشوراء. ما معنى مولانا النهي التنزيهي عن صوم يوم عاشوراء؟ يعني هناك مصلحة في الترك أهم من مصلحة الفعل، وإن كان الفعل واجدا للمصلحة.
كيف عرفنا الفعل واجد للمصلحة؟ هذا الارتكاز عفواً شيخ.
نعم.
قل هذا الارتكاز كاجب أن هذا الفرد من أفراد الصوم اللي صام يوم عاشوراء ليس حاله غير حال باقي الأفراد، وإنما هو كسائر الأفراد فيه من كل الصوم.
زين.
بالتالي يلزم أنه يكون عندنا حكمان.
ما في خطابين. يقول التزاحم. مالي اجتماع الأمر و... لا جعل واحد ما يحتاج جعلين، جعل واحد يعالج التزاحم. هذا الجعل الواحد شيخنا، هذا الجعل الواحد نفسه نتيجة العلاج في باب التزاحم يبرزه بجعل واحد. نعم على مستوى المبادئ، على مستوى الملاكات، في متعدد في الملاك، لكن على مستوى الجعل المولى يعالج التزاحم فيبرز خطاب واحد، مثل التزاحم الامتثال اللي يقولوه، التزاحم الامتثال خطاب واحد على نحو الترتب، مو خطابين. هنا أيضا خطاب واحد كاشف عن علاج التزاحم. حتى في مقام الجعل، يعني الصياغة الجعلية هذه كاشفة ظلية إليها. إذا ما عندنا تعدد في الجعل حتى في عالم في اللوح، ممكن لا نعرف اللوح نتكلم بالظواهر. يقول المولى يقوم بعلاج التزاحم في المصالح والمفاسد فيبرز هذا التزاحم في مقام في نفس الجعل، يعني خطاب واحد وإبرازه لا تصم في يوم عاشوراء. هذا تمام الكلام في الجواب الأول. عفوا.
إذا شفنا بناء على إشكال الميزنائيني، الميزنائيني قال أنه يلزم الأمر بالضدين والحال أنه فاعل لأحدهما. أقول هذا الإشكال يرد حتى بناء على أننا نعيد التزاحم إلى التزاحم الآمر.
ليش؟
أقول أنه بالنتيجة المولى يريد منا الفعل ويريد منا أن لا نفعل.
بس أيهما أهم؟ مثل مستحبات، يريد منك أن تتصدق أن تصلي.
مرة إحنا نقول ما في تزاحم في المستحبات، مرة إحنا نتناقش بعد التنزل.
لا حتى ما التنزل، حتى التنزل. المولى يقول أيها العبد، أنت لو حتى هل بحثوا مفصلا شيخنا في بحث الضدين الذي لهما ثالث، أنا أعلم بأنك فاعل على، فليكن حالك في الخارج على النحو الأكمل. أنت الآن لو سلمنا أن هذا ضدين لا ثالث لهما، صحيح؟ فأنت إما فاعل أو تارك، فليكن موقفك في يوم عاشوراء بالتعبيرات العصرية الموقف الأفضل، الموقف الأكمل، وهو أن تكون تاركا، فنفس تركك يوجب القربية. لا الميزنائيني ما يقول، يقول تزاحم،
يقول الميزنائيني في مصلحة
ما في أمر تخييري
مقدار زائد. نعم. هذه المصلحة استوفيها، أما المصلحة المحفوظة في
كيف استوفيها؟ ما استوفيها بروحها، لأنه المصلحة التي استوفيها هي أبرزها لا تصم في يوم عاشوراء، هي نفس المصلحة التي استوفيها لا تصم في يوم، يعني فليكن موقفك الترك، لأنه لو صمت فيكون الثواب الذي تحصل عليه محو حاصل، لكنه ملازم لانطباق عنوان أو يلزم منه مخالفة عنوان أرجاح. الجواب الثاني الآن التفتوا إليه، هذا جواب سيد الخوي، لو هما قد تنزلنا، لو أدرجنا المورد في باب التزاحم، لأن سيد الخوي ظهر فهم من كلمات الأخوة أيضا التزاحم الامتثالي، السيد الخوئي فهم من كلمات الآخذ أيضا التزاحم الامتثالي أو التزاحم التزاحم المأمورين، فقال مع ذلك يمكن إدراج المورد في باب التزاحم لأن المورد من الضدين اللذين لهما ثالث وليس من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما، إذ ظاهر الأدلة أن الترك المطلوب لا صرف الترك بل الترك القربي، واضح؟ فأنت مأمور بالصوم القربي ومأمور بالترك القربي، فما هو مستحب لا طبيعي الترك بل الترك القربي، ومن الواضح أن الصوم القربي والترك القربي ضدان لهما ثالث. ما هو الثالث؟ الثالث هو الإمساك غير القربي أو الترك غير القربي، واضح. إذن حيث إن المطلوب ليس طبيعي الترك بل الترك القربي، فحينئذ يوجد هناك ثالث، فهو المكلف مأمور بإظهار الإفطار، بتعبيره بإظهار الإفطار أو إضافة الإفطار إلى الله سبحانه وتعالى تحقيقا للمخالفة لمن صام في ذلك اليوم، لأنه يترك قاعد، لا، إظهار المخالفة على نحو قربي، واضح. وحينئذ له ثالث. لكن المشكلة يا شيخنا أنه صح حالة مشكلة النائيني، وهي مسألة استظهارية تبقى، أنه هل الظاهر من الأدلة المطلوب شنو هو الترك القربي أو مطلق الترك، وبعض منازع يقول لا مو معلوم الترك القربي هو المطلوب. المهم لو قبلنا زين، كيف تصور التزاحم في المستحبات؟ النتيجة أن هالمسألة مستحبات ولا تزاحم في المستحبات، فكيف تدرجون المورد من باب التزاحم؟ فلو كان مقصود الآخذ التزاحم الاصطلاحي الامتثالي لورد عليه إشكال واضح غير مسألة الضدين الذين لهما ثالث، وهو تطبيق قواعد باب التزاحم في وين؟ في المستحبات، بحيث أنه يوجد عندنا أمرين، قصرة القدرة وسر أمر ترتبي وما شاكل ذلك، فإنه قد حقق في محله أنه لا تزاحم في باب المستحبات. هذا تمام الكلام في أي مسألة، في أي قسم؟ في القسم الأول. تعبتوا؟ القسم الثاني تقريبا يأتي به تقريبا البحث، واضح، في الدرس الآتي إن شاء الله. وهو ما هو القسم الثاني؟ وهو النهي عن عنوان العبادة مع وجود البدل، كالصلاة في بيت النار أو الصلاة في الحمام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وين بيت النار شيخنا؟ ما هو بيت النار؟